أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
إلهي
أحسن الله إليك.
لا إله إلا الله. يقول تعالى: الحج أشهر معلومات. قال المفسرون: المعنى وقت الحج أشهر معلومات، وهذا يعني بيان لمواقيت الحج الزمانية، فالحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أما المواقيت الزمانية فهي هذه الأشهر، وجاء تفسيرها عن السلف بأنها شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. هذه الأشهر هي وقت الإحرام بالحج، فلا يشرع الإحرام بالحج قبل شوال. قال الله: فمن فرض فيهن، فرض فيهن الحج يعني شرع في الحج أو أوجب الحج في وقته، فمن فرض فيهن أي في الأشهر فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج ودخل في الحج في أشهر الحج، فلا رفث ولا فسوق. هذا نفي بمعنى النهي، يعني فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والرفث الجماع ودوائه، والفسوق المعاصي، والجدال هو المراء الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل. قال الله: ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تفعلوا من خير من أداء المناسك وأنواع العبادة والذكر والتلبية والصدقة فإن الله به عليم، فيجزيكم على ذلك. قال الله: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا لحجكم بالنفقة الكافية التي تستغنون بها عن الناس وعن سؤال الناس. وبمناسبة ذكر الزاد الجسدي زاد الأجساد، ذكر الله زاد القلوب: وخير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هي نعم الزاد، وهي زاد الآخرة. فالتقوى خير زاد وخير لباس. قال الله: واتقوني يا أولي الألباب، خطاب من الله لأولي العقول، ذوي العقول النيرة المستبصرة. المؤمنة يأمر الله أولئك بالتقوى: واتقوني يا أولي الألباب. فأهل العقول هم أهل لهذا التوجيه الإلهي. أما أهل الجهالات والضلالات وأتباع الأهواء فهؤلاء معرضون، لا يقبلون هدى الله ولا يستجيبون لدعوة الله، إلى آخر الآيات. نعم يا محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فإن أحصرتم، اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من إحرامه، فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى البيت الحرام والمانع في إحرامه من عدو أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلة يبيح له التحلل. وبه قال ابن مسعود، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير، وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل العراق، وقالوا: لأن الإحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض. وقال الكسائي:
لأن الإحصار في لغة العرب، نعم،
لأن الإحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض. وقال الكسائي وأبو عبيدة: ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو محصر، وما كان
فهو محصر
أحسن إليك، وما كان من حبس عدو أو سجن يقال منه حصر فهو محصور، وإنما جعل هاهنا حبس العدو إحصارا قياسا على المرض، إذ كان في
معنى وإنما
جعل هاهنا حبس العدو إحصارا قياسا على المرض، إذ كان في معناه. واحتجوا بما
لو قال تشبيها بالمرض كان أولى من قياسا، لأن هذا ما هو العبارة من كلام الله، فلا يقال إن الله قال ذلك قياسا على المرض. فالمناسب لو قال تشبيها كان أشبه وأنسب. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذ كان في معناه واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو وهو قول ابن عباس. وقال لا حصر إلا حصر العدو. وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الحصر والإحصار بمعنى واحد. وقال ثعلب تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصور.
حصرت العرب حصرت الرجل
عن حاجته فهو
نعم.
عن حاجته
نعم.
فهو محصور
نعم.
وأحصره العدو إذا منعه عن السير فهو محصر. واحتجوا بأن نزول هذه الآية في قصة الحديبية وكان ذلك حبسا من جهة العدو. ويدل عليه قوله تعالى في سياق الآية فإذا أمنتم. والأمن يكون من الخوف. وضعفوا حديث الحجاج بن عمرو بما ثبت عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو. وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام كما روي أن الضباعة بنت الزبير كانت واجهة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس. والهدي شات وهو المراد من قوله تعالى فما استيسر من الهدي. ومحل ذبحه حيث أحصر عند أكثر أهل العلم لأن النبي
حيث أحصر
عند أكثر أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها. وذهب قوم إلى أن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث بهديه إلى الحرم ويواعد من يذبحه هناك ثم يحل وهو قول أهل العراق. واختلف واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هدية. ففي قول لا بدل له فيتحلل والهدي في ذمته إلى أن يجد. والقول الثاني له بدل فعلى هذا اختلف القول فيه. ففي قول عليه صوم التمتع وفي قول تقوم الشاة بدراهم ويجعل الدراهم طعاما فيتصدق به. فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد من الطعام يوما. كما في فدية الطيب واللبس. فإن المحرم
كما في فدية
الطيب واللبس. فإن المحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه لحر أو برد أو إلى لبس قميص أو مرض فاحتاج إلى مداواته بدواء فيه طيب فعل وعليه الفدية وفديته على الترتيب والتعديل فعليه
وفديته على
الترتيب
نعم
والتعديل فعليه ذبح شاة فإن لم يجد يقوم الشاة بدراهم والدراهم يشتري بها طعاما فيتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ثم المحصر إن كان إحرامه بفرض قد استقر عليه فذلك الفرض في ذمته وإن كان بحج تطوع فهل عليه القضاء اختلفوا فيه فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه وهو قول مالك والشافعي وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي قوله تعالى فما استيسر من الهدي أي فعليه ما تيسر من الهدي ومحله رفع وقيل ما في محل النصب أي فأهدى ما استيسر والهدي أي فأهدي ما استيسر والهدي جمع هدية وهي اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه وما استيسر من الهدي شاة قاله علي بن أبي طالب
وما استيسر
من الهدي شاة شاة قاله علي بن أبي طالب وابن عباس لأنه أقرب إلى اليسر وقال الحسن وقتاده أعلاه بدنه وأوسطه بقرة وأدناه شاة قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه فقال بعضهم هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم وما لا محله حيث يحل ذبحه فيه وأكله أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم أحلقوا فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك 3 مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك فخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وقال بعضهم محل هدي المحصر الحرم فإن كان حاجا فمحله يوم النحر وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه الحرم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع، ففدية فيه إضمار، أي فحلق فعليه فدية. أحسن إليك. نزلت في كعب بن عجرة. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن خلف قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طبيعة أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية.
فأمره أن يحلق.
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. قوله تعالى ففدية من صيام أي 3 أيام أو صدقة أي 3 آصع على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو نسك واحدتها نسيكة أي ذبيحة، أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة، أيتها شاء ذبح. فهذه الفدية على التخير والتقدير، ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق، وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا هديا يلزم المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر، وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء. قوله تعالى فإذا أمنتم أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلفوا في هذه المتعة، فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرامه بعمل عمره، واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة ثم حج، فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام القابل. وقال بعضهم معناه فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرة وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فأتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج، فعليكم ما استيسر من الهدي، وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، وقال ابن عباس وعطاء وجماعة هو الرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأ منها الحج فحج من عامه ذلك، فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج، ولوجوب دم التمتع أربع شرائط: أحدها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، والثاني أن يحج بعد الفراغ من العمرة في هذه السنة، والثالث أن يحرم بالحج في مكة ولا يعود إلى الميقات لإحرامه، الرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. فمتى وجدت هذه الشرائط فعليه ما استيسر من الهدي، وهو دم شاة يذبحه يوم النحر، فلو ذبحها قبلها بعدما أحرم بالحج يجوز عند بعض أهل العلم كدماء الجنايات، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز قبل يوم النحر كدم الأضحية. قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، أي صوموا ثلاثة أيام، يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ولو صام قبله بعدما أحرم بالحج يجوز، ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاث أيام التشريق. يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم، أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهلكم وبلدكم، فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وقيل يجوز أن يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية. قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، ذكرها على وجه التأكيد، وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب، فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان، وقيل فيه تقديم وتأخير، يعني عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهي عشرة كاملة، وقيل كاملة في الثواب والأجر، وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي، وقيل كاملة بشروطها وحدودها، وقيل لفظه خبر ومعناه أمر، أي فأكملوها ولا تنقصوها، ذلك أي هذا الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة، وهو قول مالك، وقيل هم أهل الحرم، وبه قال طاووس من التابعين، وقال ابن جريج أهل عرفة والرجيع وضجئنان ونخلتان، وقال الشافعي رحمه الله: كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام. وقال عكرمة: هم من دون الميقات، وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرأي، ودم القران كدم التمتع، والمكي إذا قرن أو تمتع فلا هدي عليه. قال عكرمة: سئل ابن عباس عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، ثم أمرنا عشية التروية النهل بالحج، فإذا فرغنا فقد تم حجنا وعلينا الهدي. فجمع نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس من غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ومن
بقي أربعة أسطر ينتهي: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد
العقاب. نعم.
قال: وعليه ومن فاته الحج وفواته يكون بفوات الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر يوم النحر، فإنه يتحلل بعمل العمرة، وعليه القضاء من قابل والفدية، وهي على الترتيب والتقدير كفدية التمتع والقران. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هناد بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدد، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك بالبيت، واسعوا بين الصفا والمروة، وانحر هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. واتقوا الله في أداء الأوامر، واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات.
نعم،
الأحكام الكبير.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الكبير طريق أخرى عنه: قال مسلم: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. الحديث بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن عورية وعن عبد الرزاق عن ابن جريج به بطوله، وكذلك من حديث مالك عن العلاء مطولا به، ورواه أبو داود والنسائي من حديث مالك، وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عورية عن ابن جريج به، ورواه البيهقي عن الحاكم عن أبي علاء الحافظ عن ابن خزيمة وعبد الله بن محمد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن عزيز قال: حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي السائب مولى هشام بن زهرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قلت لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام، فقال: قرأ بها في نفسك، وذكر تمام الحديث. طريق أخرى تجمع شمل الروايتين من الوجهين. ثم قال مسلم: حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا أبو أويس قال: أخبرني العلاء سمعت من قال أخبرني العلاء أنه قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا بمثل حديثهم فهذا الطريق مصرحة بسماع العلاء هذا الحديث من أبيه ومن أبي السائب عن أبي هريرة مرفوعا فهو محفوظ عنه من الوجهين والله أعلم. وقد رواه الترمذي في التفسير عن محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان كلاهما عن إسماعيل بن أبي أو بابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء عنهما به مختصرا. وقال حسن وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال كلا الحديثين صحيح يعني من قال عن العلاء عن أبيه عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة. وقد قال الحافظ البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو علي الحافظ قال حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي وعبد الله بن سليمان بن الأشعث وإبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي قالوا حدثنا يحيى بن أبي عثمان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثنا الحسن بن الحر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وأبي السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها فذكر الحديث بطوله. طريق أخرى عنه قال أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثم هي خداج. تفرد به أحمد. طريق أخرى عنه قال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون قال أخبرنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. ورواه أبو داود من حديث يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس ورواه ابن حبان من حديث عيسى بن يونس كلاهما عن جعفر بن ميمون التميمي البصري روى عن غير واحد من التابعين وحدث عنه جماعة منهم السفيانين ويحيى القطان. وقد قال فيه أحمد بن حنبل والنسائي ليس بقوي في الحديث. وقال ابن معين ليس بذلك وقال ليس بثقة وقال مرة وأبو حاتم صالح. وقال ابن عدي لم أرى أحاديثه منكرة وأرجو أنه لا بأس به ويكتب حديثه في الضعفاء. وقال الدارقطني يعتبر به. وقد ذكر الترمذي هذا الحديث معلقا. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح لا غبار عليه. وجعفر بن ميمون من ثقات البصريين فإن يحيى بن سعيد لا يروي إلا عن الثقات. قلت وقول الحاكم هذا عليه غبار وإنكار لما قدم. أحسن الله عليكم. قلت وقول الحاكم هذا عليه غبار وإنكار لما قدمنا والله أعلم. طريق أخرى بل حديث آخر. قال أحمد حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة يخبرهم في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم.
يعني سرية وجهرية.
نعم. صلى الله عليكم. وفي تعليق في الحاشية في كل صلاة يقرأ قال المحقق في الأصل يقرأ فيها والصواب ما أثبت كما في المسند. أحسن الله إليكم. وقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عيينة عن ابن جريج فذكره. زاد مسلم فقال له رجل: أرأيت إن لم أزد على أم القرآن؟ قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وكذا رواه مسلم أيضا من حديث حبيب المعلم عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب ثلاثتهم عن عطاء عنه به. ورواه البيهقي من حديث حبيب بن الشهيد عن عطاء، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من حديث حسين من حديث حسين للمعلم عن عطاء. ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق رقبة بن مسقلة عن عطاء. فأما ما رواه الخطيب من طريق أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. ففي الإسناد نظر، وفيهم من هو متهم بالكذب، والله أعلم. حديث عن عبد الله بن عمرو في ذلك. قال أحمد: حدثنا نصر. أحسن عليكم. ذكر هنا قال: وقد رواه الترمذي في التفسير. يقصد كتاب التفسير من صحيحه أم كتاب مستقل؟ أحسن الله عليكم.
رواه في التفسير.
يقول: وقد رواه الترمذي في التفسير.
فيه؟
التفسير يعني باب في صحيح ابن،
ها؟
يقصد كتاب التفسير داخل صحيح الترمذي ولا كتاب مستقل في التفسير للترمذي؟
لا، في التفسير ضمن السنن، هذه عادة. البخاري فيه تفسير ومسلم فيه تفسير والترمذي فيه تفسير.
أحسن الله عليكم.
ضمن السنن أبواب في التفسير. نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم يا محمد.
المنتقى.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا، وفي لفظ قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلموا فصلوا عليه، فصففنا خلفه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. رواه الجماعة. وفي لفظ نعى النجاشي لأصحابه ثم قال: استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلى على الجنازة. رواه أحمد. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه، كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابن عباس قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر أربعة. وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال: أفلا آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها وأمره أو أمره، فقال: ادلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليهما. وليس للبخاري: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، إلى آخر الخبر. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث. رواهما الدارقطني. وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي.
انتهى.
الله المستعان، الله المستعان. قد دلت هذه الحديث على ما ترجم به المؤلف من الصلاة على الغائب، وقد اختلف الناس في الصلاة على الغائب اختلافا كثيرا، لأنه لم يثبت الصلاة على الغائب إلا في بصلاة النبي على النجاشي. فمن أهل العلم من أطلق وأجاز الصلاة على الغائب مطلقا، ومنهم من منع الصلاة مطلقا، ومنهم من فرق ولم ينقل الصلاة على الغائب في أوقات طويلة. توفي الخلفاء، وتوفي أبو بكر وعمر وعثمان، ولا أعلم أنه صلي عليهم صلاة الغائب. وذهب بعض أهل العلم إلى الصلاة على الأعيان الذين لهم قدم في الإسلام وأثر في الإسلام، قياسا على النجاشي. واختار شيخ الإسلام أنه إنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن عنده من يصلي عليه. النجاشي لم يكن عنده مسلمون يصلون عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ كلام الشوكان في الخلاف في هذا.
سم.
على الحديث الأول.
نعم. أحسن الله إليك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد استدل بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد، قال في الفتح، وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر؟ وذهبت الحنفية والمالكية وحكاه في البحر عن العترة أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا. قال الحافظ: وعن بعض أهل العلم إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه، لا إذا طالت المدة، حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. قال المحب الطبري لم أر ذلك لغيره، واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن هذه القصة بأعذار منها أنه كان بأرض لم يصلي عليه بها أحد. ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه، واستحسنه الروياني وترجم بذلك أبو داود في السنن. فقال باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر. قال الحافظ وهذا محتمل إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصلى عليه في بلد أنه لم يصلى عليه في بلده أحد، انتهى. وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف والمحقق واستدل له بما أخرجه الطيالسي وأحمد وابن ماجه وابن قانع والطبراني والضياء المقدسي، وعن أبي الطفيل عن حذيفة بن سيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. ومن الآثار قولهم أنه كشف له صلى الله عليه وآله وسلم حتى رآه، فيكون حكمه حكم الحاضر بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون، ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك. قال ابن دقيق العيد هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال، وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثله هذا من جهة المانع. قال الحافظ وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير إسناد عن ابن عباس قال كشف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه، ولابن حبان من حديث عمران بن حصين فقوموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه، ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا. ومن الآثار أن ذلك خاص بالنجاشي لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ميت غائب غيره، وتعقب بأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو مات بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذ ذاك بتبوك ذكر ذلك في الاستيعاب. وروي أيضا عن أبي أمامة الباهلي مثل هذه القصة في حق معاوية بن مقرن، وأخرج مثلها أيضا عن أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزني، ثم قال بعد ذلك أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية، ولو أنها في الأحكام لم يكن شيء منها حجة. وقال الحافظ في الفتح متعقبا لمن قال أنه لم يصلي على غير النجاشي قال وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية ابن معاوية الليثي، وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه، انتهى. وقال الذهبي لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية، وكذلك تكلم
الذهبي.
نعم. وقال الذهبي: لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية، وكذا تكلم فيه البخاري. وقال ابن القيم: لا يصح حديث صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على معاوية بن معاوية، لأن في إسناده العلاء ابن يزيد. قال ابن المديني: كان يضع الحديث. وقال النووي مجيبا على من قال بأن ذلك خاص بالنجاشي، أنه لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي إلى نقله. وقال ابن العربي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد. قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوص. قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربنا عليه لقادر، وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات، ودعوا الضعاف فإنه سبيل. ودعوا الضعاف فإنه سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف. وقال الكرماني: قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أنه لم يأتي المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الاعتذار، بأن ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها، وهو أيضا جمود على قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر. انتهى.
لا إله إلا الله. بعدك
الباب الثاني.
لا
طيب، فيها بعض الأسئلة.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أو تقول السائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر 31 سنة، أعاني من القصر الزائد.
من؟
القصر الزائد، قصير.
قصر.
نعم. وهي أقرب مرحلة إلى التقزم، كما أني أبدو كطفلة في الرابعة أو الخامس ابتدائي، وأعاني من احتكاك في الركب نظرا للبس الدائم للكعب العالي، وقصري عائق في مجال الزواج، فهل يمكن في حالتي عمل عملية تطويل القامة بالمسمار النخاعي؟
سبحان الخلاق العليم، سبحان الله العظيم. هذه خلقة ليست عيبا طارئا ولعلة، هذه هكذا خلقتي، والله تعالى له الحكمة البالغة. فارضي بقدر الله، ونسأل الله أن يصلح حالك ويهيئ لك من أمرك رشدا، وأن ييسر أمرك، وأن يصلح حالك في أمر دينك ودنياك. ما أرى لك أن تعملي عملية تطويل. لأن لعل هذا يدخل في تغيير خلق الله، يدخل في تغيير خلق الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. نعم بعده.
أحسن الله إليك. في تقول بعد بالنسبارة النخاعي، مو كذلك عمليات هذه أقصد الخطر والضرر أنها حساسة جدا؟
ما أدري والله،
يعني أقصد قد تفشل العملية فتصاب.
ما أدري والله، إذا كان في ضرر فهذا بعد أمر آخر ما ذكرت.
لا أقصد المواضع هذه من الجسم معروف حساسة، حساسة جدا.
الجواب الأول يكفي.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا مشارك في الحد الجنوبي، ونجمع ونقصر طول مدة إقامتنا هناك، ونأخذ إجازة لمدة 10 أيام تقريبا، ونذهب إلى أهلنا، فهل يجوز لنا الجمع والقصر عند أهلنا؟
لا، عند أهلكم لا، لأن عند أهلكم هو مكان إقامتكم، فالمسافر إذا رجع إلى موضع إقامته يتم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في صلاة الغائب؟
الله أعلم. الخلاف كما سمعتم كثير، والروايات المختلفة، ولكن يظهر والله أعلم إن الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن إذا كان الميت في أرض لا يظن أنه لا يصلى عليه أو لم يصلى عليه، تكون المسألة فيها أقوى وأظهر. وكذلك إذا كان الميت من أعيان المسلمين والذين لهم غناء ولهم أثر في الأمة، وهذا هو الذي عليه العمل في هذه البلاد، وعليه فتوى مشايخنا أن نصلى على مثلاً الأعيان الذين لهم أثر في الأمة ونفع في الأمة، مثل أعيان العلماء وأعيان الصالحين وما أشبه ذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سلمت رجلاً هنا مبلغ 1000 ريال، وفي نفس الوقت عن طريق الاتصال سلم في بلدي لوالدي مبلغ 10,000 جنيه، فهل المعاملة جائزة؟
ينبغي أن تكون يعني يتحرى أن تكون وقت الإقراض ووقت المصارفة في وقت واحد، والآن متيسر بالتواصل، يعني يسلمك في هذا 1000 ريال وأنت تكلمه هناك، على أنه يعني يتحرى الوقت، يحصل بالتنسيق يمكن التقابض في نفس الوقت. يعني كما يجري الآن في المعاملات في المحلات بين البنك ومع العميل، فالعميل يشتري السلعة ويسدد من حسابه من البنك على حساب البائع، وإلا الأصل أنه ما يجوز التفرق قبل التقابض في الصرف. إذا صرف الإنسان عملة بعملة فلا بد أن تكون يدا بيد. ينبغي الاجتهاد في هذا، أن يكون المبلغ الثاني يقبضه من هو له، يقبضه في نفس الوقت الذي أنت تدفع 1000، تدفع 1000 ووكيلك يدفع المبلغ لوالدك مثلا. ومع سهولة التواصل التنسيق سهل، يحدد وقت ويحصل التفاهم، فيكون وقت الإقراض ووقت تسليم العملة الثانية في وقت واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من نسي البسملة قبل الفاتحة أو شك في نسيانها في صلاة الفريضة، ماذا عليه أن يفعل؟
ما عليه شيء، ليس عليه شيء، إن ذكرها في نفس اللحظة بسملة، وإلا فالبسملة على الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، الصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة، فإذا نسي الإنسان فإنه لا يضره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول العلماء الصلاة صحيحة مع الإثم؟
يعني من فعل شيئا، قد يفعل الإنسان شيئا محرما في الصلاة لا يبطلها، قد يفعل شيئا لا يبطلها، فيأثم بما فعل والصلاة صحيحة. مثل لو بصق في جهة القبلة وهو يصلي، قلنا هذا ما يجوز، حرام، ولكن صلاته لا تبطل، لعل هذا المثال يوضح المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الوشم المؤقت
الذي يعمل بطرق حديثة ويستمر من سنة إلى 3 سنوات، ولست أعلم كيف طريقتهم في عمله، لكنه انتشر بين النساء.
هو وشم ولو كان موقتا، وأقل ما فيه أن فيه تشبه بالواشمات، الوشم العادي، وكأنه احتيال. ليس هو كالكحل أو أحمر الشفاه الذي يكون على الشفاه الحمرة أو الكحل في العين، لا، هذا يمكث مدة طويلة، فهو شبيه تمام بالوشم العادي الذي هو ثابت، من شأنه أن يكون ثابتا. فعندي أنه لا يجوز، وأن حكم الوشم العادي الثابت. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أبي يريد أن نقطع صلة الرحم مع الأعمام والأخوال بسبب مشاكل بينه وبينهم، فهل نطيعه؟ وهل له الحق في إجبارنا بذلك؟
لا، ليس له الحق أن يأمركم بقطيعتهم لخلاف بينه وبينهم، ما له حق في هذا. وأنتم صلوهم بما تقدرون عليه بالطريقة التي لا تولد مشكلة مع أبيكم، يعني تواصل، يعني بطريق الهاتف، تواصل بطريق يعني ما يطلع عليها والدكم. أما إذا كان يؤدي الشقاق بينكم وبين والدكم فالإثم عليه، وأنتم لا إثم عليكم، لأنكم مضطرون إلى هذا. وصلة الرحم لها وسائل كثيرة، ما ليس بلازم أن تكون صلة الرحم بالزيارة، تختلف الأحوال في صلة الرحم، تختلف باختلاف العادات واختلاف الأشخاص واختلاف الظروف، تختلف صلة الرحم. فصلوهم بما تيسر، بما تقدرون عليه، ولا تتسببوا في مشكلة مع والدكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا وردتني رسالة على الهاتف فيها السلام عليكم ثم فائدة أو طلب معين، هل يلزمني أن أرد على هذا التسليم بالكتابة إلى المرسل؟
ما يلزم، قولي باللسان وعليكم السلام بس. وعليكم السلام. يكفي الرد بالكلام لا بالكتابة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في تفسير مجاهد للمقام المحمود بأنه إجلاس الله لنبيه على العرش؟
عندي في هذا توقف في الحقيقة، وأهل العلم يذكرونه، وكثير من أهل السنة يقبله ويقول به ويقول لا ينكره إلا جهمي، لكن الجهمية ينكرونه من منطلقهم، من المنطلق الفاسد، وهو أنه تعالى ليس مستويا على العرش، وليس هناك عرش، ينكرونه لهذه الحيثية، ولكن في الحقيقة عندي في توقف في إثباته. المعروف أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة الكبرى، هذا هو التفسير المشهور. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: اغتسلت من الحيض في شهر شوال، وصليت وصمت قضاء رمضان، ولكنني لم أكن متأكدة من غسلي، حيث أنني رأيت إفراز أبيض ظننته القصة البيضاء، واكتشفت الآن أنه الودي الذي يأتي بعد البول، فماذا علي أن أفعل؟ هل أقضي صلوات شهر شوال كاملا؟
وماذا كانت حالتك في شوال في هذه المدة؟ نحتاج إلى أن نفهم. هل كان معك حيض؟ هل كان الحيض جاري، دم الحيض جاري، أم فيه استحاضة، دم استحاضة؟ يعني أمرك لا يخلو، إما أن تكون الحيض معك أو يكون عندك دم استحاضة. فإن كان دم استحاضة فدم استحاضة لا يمنع من صحة الصلاة، تصلي المستحاضة بالطريقة الشرعية، تتوضأ لكل صلاة وتصلي والحمد لله. فأنت لم تذكري في مدة شوال أنك أنه كان معك كذا أو كذا. يحتاج سؤالك أن توضحي حالتك بعد قصة البياض هذا الذي ذكرتي، ماذا كانت حالك بعدها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز بقاء المرأة الكتابية بعد إسلامها مع زوجها الكافر؟
لا والله لا يجوز. الكتابية إذا أسلمت حرمت على زوجها. إن أسلم في العدة فهما على نكاحهما. وإن أسلم بعد ذلك بعد العدة ففيه خلاف بين أهل العلم، هل يحتاج إلى تجديد عقد أو لا يحتاج، هذا محل خلاف. لكن الأصل أن المسلمة لا تحل للكافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، كما في سورة الممتحنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز التجارة في ملابس النساء في البلاد الأجنبية كبعض البلاد الأوروبية، وهذه الألبسة غير مستورة، كأن تكون مثلا نصفكم؟
ينبغي للمسلم أن يترك المشتبهات ويحترز في تجارته وفي معاملاته، يتاجر بالأمور الطيبة المباح في الحلال البين، ولا يدخل في الأمور المشتبهة. فالمرأة لا يجوز لها أن تلبس الملابس غير المحتشمة حتى ولو كانت كافرة. لأن الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة وأحكام الشريعة، فعلى المسلم ألا يعين أحدا على معصية الله، ألا يعين أحدا على معصية الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما معنى يشهدون ولا يستشهدون التي وردت في حديث ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون؟
ولا يستشهدون،
ولا يستشهدون، صلى الله عليه
وسلم، يعني إنهم يتسرعون في أداء الشهادة من غير أن تطلب منهم، لأن لهم هوًا باعتبار المشهود عليه أو المشهود له. فالشاهد إذا لم يكن قصده إحقاق الحق كان مذموماً، إنما يحمد من يشهد لنصرة الحق ولإيصال الحق لمستحقه، أما من يتسرع ليشهد لفلان أو يشهد على فلان لهوى في نفسه فهو مذموم، فيدخل في عموم يشهدون ولا يستشهدون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا ضرب الوالد وأساء إلى ابنه المريض عقلياً أمام الآخرين، فهل يحق للابن الابتعاد إن كان أبوه يشكل خطراً على صحة الابن وحياته؟
ما دام الأب يشكل خطر، فمن يخاف من ذلك الخطر أن يبعد. نعم، ولو كان الأب، ولو كان المخوف هو الأب. بعد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، ما معنى كلمة أفضل الذكر؟
يعني لا إله إلا الله أفضل من سبحان الله، أفضل من الحمد لله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، عليها مدار الدين كله، دين الإسلام في الأولين والآخرين. لا إله إلا الله، هذه، ولهذا جاء في الحديث: أفضل ما قلت أنا والنبي ومن قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فألفاظ الذكر متعددة وأفضلها لا إله إلا الله. خلاص أختم.
سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أختي عمرها 65 سنة، يتقدم لها كل مرة رجل للزواج، فأكتشف أنه رجل محتال يستغل تقدم عمرها، فأقابله بالرفض، فهل أنا مذنب في ذلك مع العلم أنني أتحرى عنهم في كل مرة؟
أختك يقول عمرها إيش؟
يقول 65 سنة.
الله المستعان، الله المستعان. ليس لك أن ترفضه لاحتمال عندك أو شبهة، بل عليك أن ترد الأمر إليها وتعرفها به، فإن رضيته فالحمد لله، ما دام أنه ليس فيه يعني ما يجرح دينه، وكلمة محتال هذه ليست واضحة، ليست واضحة في صرفه والاعتذار عنه والاعتذار منه.